بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بامره وعلمكم في الدارين وسائر الصالحين. باب القضاء في استهلاك العبد اللقطه. قال حدثنا يحيى قال سمعت مالكا يقول: الامر عندنا في العبد يجد اللقطه فيستهلكها قبل ان تبلغ الاجل الذي اجل في اللقطه، وذلك سنه، أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلكه غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. باب القضاء في الضوالي. وبيلي قال حدثنا مالك عن يحيى عن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر: أرسله حتى حيث وجدته. وبيلي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال، من أخذ ضالة فهو ضال. وبيلي قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوالي الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تنتاج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. باب صدقة الحي عن الميت. وبيلي قال حدثنا مالك عن سعيد بن عمر بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدق عنها لحائط سماه. وبيه لي قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها، لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وبيلي قال حدثنا مالك:
اللهم صل أفضل صلواتك على أزهر معلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيانها على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذي المراتب الفخيمة، أدام الله عليه صلاته وتسليما، وعلى آله وصحبه ومن سار في مناهجه القويمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المواهب والمنن الربانية الفخيمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتكلم الإمام مالك في هذه الأبواب عن بعض مسائل اللقطة والضالة إذا وجدها المسلم فأخذها. يقول باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. فإن الملتقط إذا كان حرا بالغا رشيدا فإنه يصح له الالتقاط ونية التملك بالاتفاق. فإذا كان صبيا أو فاسقا أو مملوكا فيأتي فيه الاختلاف بين الأئمة في جواز الأخذ له، وكذلك إذا كان ذميا في بلاد المسلمين فهذا محل الاختلاف في جواز التقاطه وجواز أيضا تملكه. ومن المعلوم أن المملوك الجن لا يملك شيئا وإنما يعود الملك إلى سيده. يقول باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. ويقول الأمر عندنا في العبد يعني المملوك يجد اللقطة فيأخذها فيستهلكها، يعني يتلفها بالتصرف فيها وبالتعدي وبالتقصير في حفظها قبل أن يبلغ الأجل الذي أجل وهو السنة في اللقطة، وذلك أجل سنة. يعني تكون هذه جناية من جنابها على اللقطة في رقبته، فيخير سيده في أنه إما أن يعطي سيد ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم يبيعون الغلام ويأخذون منه ثمن لقطتهم ويعود الباقي إلى سيده. هذا مذهب الإمام مالك عليه الرضوان في التفريق بين أن يكون هلكتها قبل السنة أو بعدها، وإن أمسكها تأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. يعني مجرد الإمساك مدة السنة بالنسبة للعبد يخرجها عن أن تكون جناية تتعلق برقبته. وقال أبو حنيفة والشافعي العبد إذا أتلف اللقطة طلب ربه بقضاء الدين أو بالبيع فيه، سواء كان تلفه بعد التعريف أو قبله في أثناء العام أو بعد، لأنه ضمان جناية يتعلق برقبته. نعم. وقال الحنابلة أن للعبد أخذ اللقطة بغير إذن سيده ويصح التقاطه، ولأن الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصح منه فصح من العبد كالاحتطاب والاصطياد. فإذا التقط العبد لقطة كانت أمانة في يده، إن تلفت بغير تفريط في أثناء الحول لم يضمن، وإن تلفت بتفريط أو اتلافه وجب ضمانها في رقبته كسائر جناياته. فإذا تم الحول ملكها سيده، لأن الالتقاط كسب العبد وكسبه لسيده. طيب هذا فيما يتعلق بالتقاط العبد، وكذلك في التقاط الذمي أقول بأنه يجوز له أن يلتقط في الأرض كما يجوز له أن يحتطب وأن يصطاد، وقيل لا يجوز ذلك. كذلك الصبي، فإذا التقط لقطة ففي قول يجوز وترجع بعد التعريف سنة إلى ملكه، وقيل لا يصح التقط بل يأخذها كما يأخذها الحاكم من يد الفاسق أو من يد الذمي على القول بأنه ليس له حق الالتقاط ويبقيها عنده يعرفها، فإذا مضت السنة صارت بيت المال إذا لم يعرف صاحبها، ثم ذكر القضاء في الضوال جمع ضالة وهي الضائعة على أهلها. يقول عليه رحمة الله أن ثابت بن الضحاك الأنصاري الأشهري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة أي الأرض ذات الحجارة السوداء بظاهر المدينة المنورة، قال له حرة، فعقاله أشده بالعقال وهو الحبل، فعرفه عقله منعه من الذهاب بعقال شده به، ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني استفتى فيما يلزمه فيه أو يكون رفع الأمر إليه لينظر فيه، فأمره عمر بن الخطاب أن يعرفه 3 مرات يعني فعل، ثم سأله فأمر بتعريف ثاني حتى أكمل 3 مرات. فقال له ثابت إنه يعني اشتغالي بتعريفه في الأماكن التي ينبغي أن يعرف فيها قد شغلني عن ضيعتي يعني عقاري ومالي ومهمتي فيما يخصني، واشتغلت بالدور على الناس في تعريف هذا. فقال له سيدنا عمر يعني قال يعني يريد أيضا حفظ هذا الجمال شغله عما يتصرف فيه من نظر في ضيعته. فقال له سيدنا عمر أرسله حيث وجدته في المكان الذي وجدته فيه. وهكذا قول المالكية والحنفية إن أو محمد بن الحنفية يقوله به ناخذ، ردها يعني اللقطة الموضع الذي وجدها فيه بريء لم يكن عليه فيه ضمان. هكذا قال ابن عابدين عندهم الحنفية هذا إذا أخذها ليعرفها فله أن يردها إلى المكان الذي أخذها منه، أما إذا أخذها ليتملكها فبقد في ذمته ولا يبرى حتى يؤديها إلى صاحبها سواء. جاء أيضا عن الإمام مالك يقول أرسل إلي الحسن بن زيد سألني عن رجل أصاب 3 أبعرة ضالة فقال إنها قد آذتني، فأمره أن يرسلها حيث أصابها. كيف يقول؟ يقول إن حفظه لهذا البعير وأخذه له لا يلزمه، ولا يلزمه بحق الحفظ له كما يلزم ذلك في اللقطة، وأخذه غير مأمور به ولا في منفعة لصاحب البعير فلا يتعلق بشيء. وهكذا الضوال من الإبل والبقر وكذلك الحمير ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع وترد على الموارد بنفسها ما تحتاج إلى الراعي، فهي مثل الإبل وإن بخلاف الغنم، فإن كانت ضعيفة ما تستطيع أن تمشي أو في مكان مخوف تخاف عليها صارت مثل الغنم، وإلا فهي مثل الإبل في ضالة الإبل ما لك ولها معها شقاوها حتى يلقاها ربها ترد الموارد وتستقيم. وهكذا كل حيوان استغنى. يقول الحنابلة إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضع ضمنها. قال الإمام مالك لا ضمان عليه، فإذا أخذ الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط ضمينه لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا أذن له في الشارع، من لا أذن له من الشارع. ثم ذكر لنا حديث عمر بن الخطاب قال وهو مسد ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال، من أخذ ضالة فهو ضال، ضال عن طريق الصواب أو أنه آثم أو ضامن إذا هلكت عنده، لأنه كما أنها تضمن فهو ضامن، هو نفسه ضال فهو ضال، يعني عليه الضمان. وجاء في الحديث عند الإمام أحمد والإمام مسلم عن زيد بن خلدون قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، يعني من أخذ ضالة له هذا ضال، أما من أخذ الضالة ليحفظها على صاحبه ويعرفها فلا شيء عليه، فهو قائم بمعروف في حفظ مال المسلمين. وأما لم يحصلها ما أحد لها وأحد ضيع يأخذها هذا ضال بيقين ولا يجوز له أخذها ويضمنها سواء. فقيد بذلك ما لم يعرفها سواء، قيد الضلال ما لم يعرفها، فلا يراد به اللقطان مطلقا. وهكذا فيما جاء في الرواية أخرى: ضالة المسلم حرق النار، يعني إذا أخذها ولم يعرفها ولا قصده يعرفها إلا قال فرصة ما حد لها ويشلها له هذا حرق النار من غير شك، يعني يؤدي أخذها إلى النار، حرق النار. فكأنه لما يؤدي إلى الحرق كأنه حرق في الفعل في الواقع نفسه، على حد قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهكذا قال: ضالة المسلم حرق النار، إذا تأخذها من غير قنية حفظها والتعريف بها. كما تغير وجهه لمن سألوا عن ضالة الإبل صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها معها شقاؤها وحذاؤها حتى يلقاها ربها. ثم ذكر لنا أيضا عن ابن شهاب أنه كان الضوال الإبل في زمن عمر الضاب إبلا مؤبلة، كيف؟ أي كالمؤبلة المقتنى بعدم تعرض أحد إليها واجتزاءها بالكلاء إلى أن يلقاها صاحبها. قال: تناتج لا يمسها أحد، أي تتناتج بعضها بعضا، يعني أنها كانت لا يأخذها أحد، وإن أخذ منها الواحدة مثل أخذ ابن ضاك فمن لم يبلغه النهي أو ممن بلغه النهي وتأوله فكان الأكثر لا يؤخذ، فتبقى مؤبلة تتناتج. حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان رأى سيد نعمان عثمان فأمر بتعريفها، يعني بعد التقاطها خوفا من الخونة، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، ثم تباع لصاحبها يعطى ثمنها إذا جاء. لما كثر في الناس من لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان لا يعرف عن أخذها إذا تكررت رؤيته لها حتى يعلم أنها ضالة، فرأى أن الاحتياط سيدنا عثمان أن ينظر فيها الإمام فيبيعها ويبقى التعريف فيها، إذا جاء صاحبها يعطى الثمن الذي بيعت به. أو أن المراد إذا أويس من صاحبها أنها تباع هكذا، وينتقل إلى حكم صدقة الحي عن الميت، وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث والروايات. جعلنا الله من أهل الإنابة والإخبات وأهل الاتباع لخير البريات، ورزقنا الاستقامة وأدحفنا بالكرامة ودفعنا كسوة العلم في الدارين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.